بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أظن وقفنا فصل في الجمعة.
فصل.
طيب.
خلصنا. في الجمع.
إيه. طيب. قول رحمه الله تعالى: فصل في الجمع، يعني في بيان ما يجمع وما لا يجمع. قال: يباح بسفر القصر، يباح بسفر القصر، يعني السفر الذي يكون له القصر، لأن السفر ليس كل سفر في المذهب يباح فيه القصر. السفر الطويل الذي يقطع فيه المسافة في المذهب وهي أربعة برد، هذا سفر. قال: يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما. والغريب أنه لو قال إيش بين الظهرين مثل ما قال بين والعشاءين، قال بوقت إحداهما، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، كما فعل ذلك بعرفة جمع بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء، وفعله في هذا كثير. قال: ويباح لمقيم مريض يلحقه، أي يلحق من؟ يلحق المريض المقيم بتركه، الضمير في تركه الجمع، مشقة، فهذا يباح له، نسأل الله العافية. لو إنسان مريض ولو أراد أن يصلي كل فرض في وقته لكان عليه شيء من المشقة، إما بسبب الوضوء أو بسبب أدائها متفرقة في زمن يحتاج إلى راحة. قال: ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة. المرضع هي التي ترضع طفلها، فإنها ممن يباح له الجمع بين الصلوات، بين الظهرين وبين العشاءين. وهل هذا مطلق؟ قال: لا، إن كان إيش ليس لها لباس تغيره، أو ليس لها القدرة في تنظيف النجاسة. ما هي النجاسة؟ النجاسة هو ترجيع الطفل، لأن الترجيع هذا هو النجاسة. فالمذهب عندهم أن الترجيع هذا القيء هو النجس. ولا شك أن المرأة التي ترضع لا يسلم طفلها من إيش؟ من الترجيع. فعندهم أن بما أن الترجيع نجس، والمرأة المرضعة على الدوام تحتضر رضيعها ويشق عليها الغسل، أو ليس عندها ثياب تبدل، فلها إباحة الجمع. لكن لو أنه ما يشق عليها، أو أنها عندها القدرة على تبديل، فإنها لا تجمع. لكن على القول الصحيح بأن الترجيع ليس بنجس وإن كان قذرا، فإنها لا تجمع. قال: ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة. إنسان عاجز عن الطهارة لكل صلاة، يعني إيش؟ أنه ربما يكون حدثه دائم وهو لا يدرك الوضوء كل صلاة. واضح؟ إنسان حدثه دائم به سلس، أو امرأة مستحاضة تتوضأ لكل صلاة، فهي ليست مريضة لكن لا تستطيع أن تجد الماء مثلا لصلاة العصر، فتقول: أنا وجدتها الآن الظهر فلا أستطيع أن أجده، نقول لها أن تجمع. قال: ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، يعني كل الأعذار التي سبقت في باب أهل الأعذار، أو الأشغال كالنطارة، نطارة البستان، مما يبيح ترك الجمعة والجماعة، كذلك يبيح إيش؟ الجمع بين الظهرين والعشاءين. قال: ويختص بجواز جمع العشاءين. شوف الآن بدأ إيش؟ بتخصيص وقتين دون وقتين. واضح؟ ويختص بجواز جمع العشاءين، يعني إيش؟ دون الظهرين، دون الظهر والعصر، ولو صلى ببيته، يعني ما هو يلزم أنه إيش يكون يصلي في المسجد، قال إذا كان ثلج, شف ثلج وجليد ووحل زلق طين وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة, يعني كل هذا متوفرة مع إيش؟ مع وجود المشقة. معنى ذلك أن لو كانت هذه كلها متوفرة لكن لا مشقة في ذلك فإنه لا يباح له الجمع. إذن المذهب لا يبيح الجمع في المطر بين الظهرين, بين الظهر والعصر, يرون أن هذا ما لأنه يقول يعني نهار والناس تبصر وتتقي هذه المضار. ولا شك أن قوله وريح شديدة باردة يعني لو كان جانا مطر في صيف ولو كان يبل الثياب لكن كونه ليس بارد يعني في أيام الشتاء لا يبيح عندهم على حسب ما قيده المؤلف الجمع. قال والأفضل فعل الأرفق من تقديم الجمع أو تأخيره, يعني الأفضل الإنسان يقايس هذه الأمور بما هو أرفق في حاله. مرات يجد إيش أن جمع التقديم أخير له من جمع التأخير, فالحاصل أنه يفعل ما هو أيسر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم في عرفة لأنه أيسر حيث الناس تنتشر في أماكنها, وجمع تأخير لأنه أيسر لأن الناس سيصل إلى مزدلفة في وقت متأخر. قال فإن جمع تقديما, جمع إيش؟ جمع تقديم يعني في وقت الأولى, اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى. هذا المذهب يقول يشترط إذا أراد أن يجمع مثلا العصر مع الظهر أن تكون إيش؟ أنت ناوي الجمع في وقت الظهر, ما هو تنويه بعد ذلك. طيب هذا أول. وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة, بل حرف عطف يفيد الإضراب. قال بل بقدر إقامة ووضوء خفيف, يعني لو احتاج إلى هذا. تفرقته بين الفرضين المجموعين بإقامة ووضوء خفيف لا يضر, لكن بنافلة يضر عندهم. قال وأن يوجد العذر عند افتتاحهما, يعني إيش؟ أن العذر الذي أباح لك الجمع موجود عند إلى افتتاح إيش؟ الثانية. لو بعد افتتاح الثانية توقف وانقضى العذر صح جمعك. قال وأن يستمر إلى فراغ الثانية, أيوة أن لابد من العذر وجوده عند افتتاح الأولى والثانية والاستمرار حتى فراغ الثانية. وإن جمع تأخيرا, أخر وقت الأولى إلى الثانية, اشترط شروط غير الشروط الأولى. قال اشترط نية الجمع بوقت الأولى. لماذا؟ قالوا لكي لا يأثم بترك أو بتأخير وقت الأولى بلا عذر. قال قبل أن يضيق وقتها عنها, لا أن يترك نية الجمع إلى أن يضيق الوقت ثم يقول إيش أبجمع. وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير, يعني إيش؟ يبقى العذر إلى دخول وقت الثانية, لو حتى ما دخل في الثانية فقط إلى دخول وقت الثانية يكفي هذا العذر يكون صحيح, بخلاف الأولى لا, لابد أن يكون استمر العذر إلى أن ينتهي من المجموعة الثانية يعني الصلاة الثانية. هذا هو المذهب كذا يشترطون, والصحيح عدم اشتراط هذا كله, أنه إن كان ثم عذر يبيح الجمع جاز له الجمع ولو لم توجد هذه الأعذار. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر ولم يعتبر هذه الأعذار كلها. قال ولا يشترط، لأن بعض الناس إذا مرت عليه مثل هذه الشروط صار يوسوس ويدقق، وربما أنه حتى إذا كان إمام مسجد يحدث بعض البلبلة في المسجد بسبب هذه الأشياء. نقول هذه أشياء ما دام أنه ليس عليها دليل يعضدها فالأولى تركها، لكن تفهم على مراد المؤلف ويعرف صورتها، لكنها من حيث التطبيق إذا لم يكن ثم دليل فلا يؤخذ بها. قال ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، ما يشترط، ربما تكون في الأولى أنت الإمام وفي الثانية أنت مأموم والعكس. قال فلو صلاهما خلف إمامين أو بإمام الأولى وبآخر الثانية أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، أو كل هذا للتنويع، أو هنا كلها للتنويع، أو صلى بمن لم يجمع صحة، كل هذا ما يمنع صحة الجمع، هذا مراده. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في صلاة الخوف، هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصلاة التي سببها الخوف، أو ربما تكون إيش من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يعني الصلاة التي صفتها خوف. قال تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا، يعني إيش؟ إذا كان القتال غير مباح كقتال قطع الطريق أو قتال البغاة الباغين، ليس إيش الذي يدفع أهل الباغي، هذا ما يباح لهم أن يترخصوا برخص صلاة الخوف. وصلاة الخوف صحت من 6 أو 7 أوجه، كل وجه منها صحيح، بأيهما صليت صح، لكن الإمام أحمد اعتمد صلاة ذات الرقاع لأنها موافقة لما في القرآن في قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، يعني الخوف لا يؤثر في عدد الركعات، الخوف يؤثر في الصفة دون إيش؟ دون العدد. يعني إذا كنت مقيم وأصابك خوف مما يبيح لك صلاة الخوف، صلي 4 ركعات يعني الرباعية ما تقصرها، وإذا كنت مسافر وأصابك الخوف تصلي صلاة الخوف مع أنك إيش؟ تصلي 2 ركعات. هذا معنى قوله ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها، بعض شروطها مثل استقبال القبلة، مثل اجتناب النجاسة وهل مجر. قال وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا، رجالا يعني على أرجلهم، رجالا يعني على أرجلهم، وركبانا يعني كونهم راكبين للقبلة وغيرها. شوف الآن إيش قوله للقبلة وغيرها، دليل عيش عدم مراعاة بعض الشروط. قال ولا يلزم افتتاحها، الضمير عائد إلى الصلاة.
شيخنا استفتاح يعني دعاء استفتاح الصلاة؟
لا لا، افتتاح أنك تستفتح الصلاة للقبلة ثم بعد ذلك تنحرف. ولا يلزم افتتاحها يعني الصلاة باستقبال القبلة، ولا يلزم افتتاحها إليها يعني القبلة، ولو أمكن يعني ولو أمكنه ذلك. لماذا؟ قالوا خشية أن يدرك العدو منه غفلة فتكون سببا في هلاكه، واضح يا إخوان؟ وذلك لو نظرتم إلى صلاة الخوف أن طائفتين، أنها طائفتان تقف إحداهما وجاه العدو وتركع وترفع والأخرى قائمة، كل هذا مراعاة لألا يقتنص العدو حال صلاتهم فيكون حالة غفلة. قال ولو أمكن يومئون طاقتهم، يومئون طاقتهم الهيئات. وكذا في حالة الهرب، الهرب مطلقا قال لا، قال من عدو يعني يطرده بغير حق، أو سيل، نسأل الله العافية، لو عليه سيل ولو قام يعني يصلي لا أدركه السيل، كان يكون مسكنه في وادي وعلم جاء خبر أن الوادي سال فلا بد أن يغادر. قال أو سبع، لو أنه عليه سبع يخشى، لو أنه يعني صلى وتوقف في صلاته أنه سيهجم عليه، فله أن يصلي صلاة الخوف. قال أو غريم ظالم، شون غريم ظالم؟ نقول نعم، غريم بمعنى من يطلب حقا له عليك، وأنت لا قدرة لك على السداد، لست مماطل ولست بغني منعته حقه، يكون إيش؟ الغريم مماطل لقوله جل وعلا، الغريم ظالم لقوله جل وعلا فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فكونك أنت لا تنظره تكون ظالم، فله أن يصلي صلاة الخوف خشية إدراك هذا الغريم الظالم. لكن لو كان عندك ما يوفيه أو لك القدرة في الوفاء فهذا لا يكون الغريم ظالم ولا يجوز لك أن تترخص بصلاة الخوف. قال أو خوف فوات وقت الوقوف بعرفة، يرحمك الله، إنسان جاي يبي يدرك زمن عرفة، قال أنا لو أتوقف لكل صلاة وأصليها انتهى زمن عرفة، لكني إن صليت صلاة الخوف في حال مشي أدركت لو لحظة في عرفة ثم انصرفت إلى مزدلفة، فهذا مما يباح له إيش؟ أن يصلي صلاة الخوف ركبان ورجالا. قال أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك وعن نفس غيره، يعني خاف باشتغاله بالصلاة غير صلاة الخوف على نفسه من كمين، من عدو، أو من أي شيء، أو خاف على أهله، أو خاف على ماله، أو ذب، يعني يخاف من هذا أن لا يذب عن هؤلاء وعن نفسه وغيره، فإنه له أن يترخص بذلك في صلاة الخوف. قال وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته، وهذا يحصل لا سيما في الزمن الماضي، الإنسان لو أنه نزل وصلى وذهبت عنه القافلة والجماعة ربما يدركون قطاع طريق يسلبونه. قال وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد، قال أنا نزلت وفرطت في الرفقة ربما يحصل لي هلاك أو ضياع، فصلى صلاة خائف، لما صلى صلاة خائف وانتهى من صلاته قالوا له الجماعة، قال لا الطريق هذا أأمن ما يكون، ولو قلت لنا توقف وتوقفنا نقول خلاص ما دام انك صليت ما تعيد، هذا معنى قوله ثم بان أمن الطريق لم يعد. ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى، يعني إن صلى صلاة آمن في أثناء الصلاة جاءه ما يخيفه فتحول من صلاة آمن إلى صلاة خائف لا يراعي فيها بعض الشروط وتكون على صفة معينة، له أن ينتقل. قال وبنى، يعني بنى إيش؟ بنى على ما مضى، ما يستأنف. كذلك العكس، لو أنه صلى صلاة خائف في أثناء الصلاة شعر بالأمان فإنه ينتقل إلى صلاة آمن ويبني. قال ولمصلٍ، لمصلٍ صلاة خائف إن كان في أرض المعركة أو يحتاج إلى هذا، قال كر وفر لمصلحة. الكر والفر لا يمنعه من صلاة الخوف لأنها ذات صفة مخصوصة، وذلك إذا كان إيش في قتال العدو. ولا تبطل بطوله، يعني لو أنه طال معه هذا الكر وهذا الفعل والفر ما قال وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد، يعني في صلاة الخوف يجوز حمل النجاسة لأن الصلاة كلها أصلا ذات خصوصية، فجاز فيها حمل النجاسة. وغالب ما يكون من النجس على المذهب هي الدماء، لأن في المعارك تكون الدماء كثيرة، وربما يكون السيف والآلة ملطخة بالنجاسة، ومع هذا تجد أن حاملها، مع أنه لو حملها في صلاة عادية ما صحت صلاة. ثم قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة. تجب على كل ذكر مسلم مكلف، يعني بالغ عاقل حر لا عذر له، وكذا على مسافر لا يباح له القصر. إذن تجب على كل ذكر خرج به إيش؟ الأنثى والخنثى. قال مسلم، فالغير المسلم كالكتاب وغيره ما تجب عليه، مكلف بالغ عاقل حر ضد الرقيق. قال لا عذر له، يعني إيش مرت علينا أهل الأعذار كالمريض. قال وكذا على مسافر، المسافر مر علينا من أهل الأعذار صح؟ قال وكذا على مسافر لا يباح له القصر، وهو إيش المسافر النازل بين مقيمين، هذا هو المسافر الذي لا يباح له القصر، لأن عندنا مسافر يباح له القصر وهو السائر أو الذي يعني مار على شيء، فإن هذا لا تجب عليه. لكن المسافر الذي نزل بين مقيمين يريد أن يجلس مثلا يعني 4 أيام أو 3 أيام، فهذا عليه كذلك حضور الجمعة، وإن كان إيش لا يحسب من العدد كما سيأتينا إن شاء الله. قال وكذا على مسافر لا يباح له القصر، واضح إن شاء الله. المسافر الذي لا يباح له القصر لو سئلت عنها قل هو المسافر الذي نزل بين مقيمين، لا يريد الإقامة لكنه نزل لأعمال أو نزل حول المدينة، فإن عليه أن يحضر ولا يعد من العدد، يعني مع أنه يشترط فيها 40 كما سيأتي. قال وعلى مقيم خارج البلد، يعني قريب من البلد لكنه مقيم، مثل الأعراب الذين يكون حول المدينة. قال إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل. الفرسخ 3 أميال، الفرسخ 3 أميال. والميل معلوم يعني كيلو تقريبا 600. طيب قال ولا تجب، يعني الجمعة، على من يباح له القصر، ما تجب عليه وجوبا عينيا. قال ولا على عبد، يعني مملوك، ومبعض، يعني مملوك بعضه، وامرأة، ومن حضرها منهم أجزأته، ومن حضرها ممن لم تجب عليه أجزأته، لأن لو قلنا أنها لا تجزئ وأوجب عليه إيش 4 ركعات والناس يصلون جمعة ركعتين. طيب قال ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من 40، يعني من 40 الذين يعتبر فيهم العدد، ولا تصح إمامتهم فيها، إنما يصلون مع الناس. فكونها يحضرونها وتجزئ لهم ولا يلزمهم ظهر، لكن لابد أن يعتبروا بأنهم ليسوا من العدد ولا يأمون فيها، هذا هو المذهب. طيب قال وشرط لصحة الجمعة 4 شروط، هذه شروط صحة الجمعة غير شروط صحة الخطبة كما سيأتينا. وشرط لصحة الجمعة 4 شروط، أحدها الوقت. متى الوقت؟ وقت الجمعة. وقت الجمعة ما هو وقت الظهر، وذلك يخطئ بعض الناس أنه يظن أن الجمعة هي الظهر، وذلك يقيس عليها، حتى أن بعضهم إيش يقول، تجد أنه يجمع إذا صار فيه مطر يجمع العصر مع الجمعة. الجمعة ليست الظهر. يقول وش المانع؟ النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهرين. نقول صح جمع بين الظهر والعصر، بس ما جمع بين الجمعة وغيرها، فالجمعة لا يجمع معها شيء لأنها ليست الظهر. وإذا قال لك إيش الدليل، نقول أنت الذي تئ بالدليل، كما أن الفجر ما يجمع معها شيء، فالظهر ما يجمع، الجمعة ما يجمع معها شيء. وكذلك يدل عليها أن الجمعة ليست الظهر في الوقت. قال الوقت وهو ما بين، وهو من أول وقت العيد، يعني من أول وقت العيد وهو ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذه تسمى عند أهل العلم يعني أو تعد عند أهل العلم من الأخطاء في التأليف. لماذا؟ ها؟ لأنه قال وقت الجمعة، لما قال الوقت وهو ما وهو من أول وقت العيد، مر علينا وقت العيد، كيف أنك تمثل بشيء ما بعد جاء؟ لكن هذا من السبق. قال وهو من أول وقت العيد، ووقت العيد سيأتينا أنه من ارتفاع الشمس قيد رمح. قال إلى آخر وقت الظهر، وهو كون الشيء يصير لا مثله، أيوة غير ظل الفي، في مثله في انتهاء وقت الاختيار للعصر. طيب قال وتجب بالزوال ما قبله، هذا وقتها، يعني لو ناس صلوا الجمعة الساعة 8 الصبح صلاتهم صحيحة، خطبوا لها الصبح وانتهوا وصلوا وخلص صح. وإذلك جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أنه كانوا يصلون الجمعة ويخرجون يتتبعون الفي، يعني الجدار ما له ما في ما في فيء، إنه يدل إنهم مصلين قبل الزوال. قال وتجب بالزوال، أما إذا حصل الزوال وهو أول دخول وقت الظهر هذا تجب. قال وبعده، يعني بعد الزوال هذا أفضل. لماذا؟ قالوا لأنه أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها بعد الزوال، لأنها أحرى بكثرة العدد وحضور الناس، لأن الضحى غالبا الناس تشتغل في مهنها. ممكن تكون هذه علة، ممكن أنها يعدونها علة، لكن هي لأن الوقت هذا أكثر اجتماع. قال الثاني من شروط صلاة الجمعة أن تكون بقرية، أن تكون إيش بقرية. القرية هذه هل لها شروط في البنيان؟ قال ولو من قصب، وهي العيدان. قال يستوطنها 40، يعني 40 رجلا أو 40 ممن تجب عليهم الجمعة، استيطان إقامة، لا يضعنون صيفا ولا شتاء، يعني إقامة بما يعده العرف أنه إقامة. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني تصح إقامة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء أن تقام فيهم إذا توفرت فيها الأشياء المذكورة. قال الثالث حضور 40. حضور إيش؟ 40. عندهم 40 هذا العدد لابد أن يكون معتبر في إقامة الجمعة، لو كان أقل ما تجب عليهم جمعة. بعض الناس ربما يظن المسألة هذه بسيطة، يعني يقول حتى لو كان 39 يعني على المذهب أو 35 خلاص تقام صلون. لا ما تصح، وإذا ما صحتهم سيصلوا الركعتين. نقول أنتم الآن في ذمتكم 4 ركعات، كيف تصلوا الركعتين؟ قال حضور 40، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. يعني لو مات واحد منهم قبل السلام صار قل العدد، يقول يعيدونها إيش؟ ظهر. لو قبل السلام انتقضوا وضوء واحد منهم لابد أن يعيدوها. هذه من صورها. حدثت أن آل ثاني حكام قطر حنابلة ويعتنون بالمذهب وكتب المذهب، ومرت سنوات هم يطبعون الكتب. أظن واحد اسمه عبد الله آل ثاني وكان له عناية في المذهب، والمذهب يعتبر العدد، وقالوا أن في سنة من السنين جاء ربيع وخرجوا الظاهرة للدوحة للبر في تنزهون، فحضرت جمعة، فجو للأمير وقالوا له أن الناس كلها طالعة للبر واللي حاضرين الجمعة أقل، أحصيناهم وجدناهم أقل من 40، ما نقدر نصلي جمعة، نبي نصلي ظهر. فلما تأكد أن ما فيه العدد المعتبر إذا واحد من عبيده أعتقه وقال خلاص كملوا 40 صلوا جمعة. طيب قال الرابع تقدم خطبتين. تقدم إيش؟ خطبتين. هذا أمر معتبر في صحة الجمعة من شرط صحتها أو صحتهما، يعني الخطبتين 5 أشياء. يعني الآن في شروط صحة الخطبة، خطبة الجمعة. قال الوقت، لابد أن تكون الخطبة في الوقت، يعني لو أنه خطب قبل الوقت، قبل ارتفاع الشمس قيد رمح وعلى أنه يؤدي الصلاة بعدها نقول ما يصح. قال الثانية النية، لابد أن يكون إيش؟ النية حاضرة في أن هذه الخطبة للجمعة. لو كانت يعني مجرد وعظ ما استحضر أنها نية منها للجمعة ما صحت. قال والثالث وقوعهما حضرا. وهذه ممكن يتصور، ممكن يتصور إذا كان إيش جايين على سفينة فخطبهم قبل أن ترسوا السفينة، أو خطبهم وفي أثنائها غادرت السفينة يكون سافر. قال وحضور 40 يعني للخطبتين، وأن يكونا ممن تصح إمامته فيها. وأركانها 6. أركان إيش؟ أركانهما يعني الخطبة 6. الحمد لله، يعني لابد في الخطبة أن تحمد الله عز وجل، تقول الحمد لله رب العالمين أو تقول إن الحمد لله. والثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالث قراءة آية من كتاب الله، لابد من مراعاة قراءة شيء من كتاب الله، لأن القرآن هو الذكرى. قل إنما أنذركم بالوحي، والله جل وعلا يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تلا السورة الكاملة وهو على المنبر، كما قالت إحدى الصحابيات حفظت سورة قاف من كثرة ما يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. قال: والوصية بتقوى الله. شف، الوصية بتقوى الله ركن من أركان صحة الجمعة. وإذاك تجد تلحظ الخطيب إيش يقول: أيها الناس اتقوا الله. قال: وموالاتهما مع الصلاة، يعني ما يخطب أول النهار ويقول أوعدهم بعد 3 ساعات. قال: والجهر يعني بالخطبة أو بالخطبتين، بحيث يسمع العدد المعتبر، يعني لا بد أن جهره صوته يسمع 40. قال: حيث لا مانع. حيث لا مانع يعني إيش؟ ما فيهم أحد فيه طرش ما يسمع. قال: وسننهما الطهارة. لو أنه خاطب الناس وهو على حدث صحة صلاة خطبة صحيحة. وستر العورة كذلك سنة. وإزالة النجاسة والدعاء للمسلمين، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، يعني الذي يتولى الخطبة والصلاة واحد، لكن لو اختلف ما في بأس لأنها من السنن. قال: ورفع الصوت بهما حسب الطاقة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس احمر وجهه وانتفخت أوداجه حتى كأنه منذر جيش صبحكم أو مساكم. قال: وأن يخطب قائما، يعني لو خطب جالس صحت صلاته. قال: على مرتفع، يعني السنن أنه يخطب على منبر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا. معتمدا على سيف أو عصا، يعني أثناء خطبته، لأنه ورد في ذلك حديث. قال: وأن يجلس بينهما قليلا، هذا كذلك من السنن. فإن أبى، يعني أن يجلس، أو خطب جالسا يعني ما قام، فصل بينهما بسكتة، لأن إذا كانت خطبته كلها هو جالس كيف بيفصل؟ إحنا نعرف فصله بالجلوس، الآن نقول اسكت سكتة يدرك منها السامع أنك إيش فصلت بين خطبتي. قال: وسن قصرهما. وهذا خلاف ما يفعله بعض الناس، تجد أن الخطبة نصف ساعة ساعة، هذا ينسي آخرها أولها، وهذا خطأ وخلاف السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ما قال إن طول خطبة الرجل وإن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، لأن الخطبة كلامك أنت، لكن الصلاة تتلو قرآن كلام الله. قال: ولا بأس أن يخطب من صحيفة، يعني من ورقة، بل هذا ربما يكون أحسن لكي يحفظ ما يقول ولكي ينتفع منه الآخرون. أما إذا خطبها ارتجالا ربما لا ينتفع منها الآخرون إلا اللهم رؤوس أقلام. قال: فصل. ويحرم الكلام والإمام يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام والإمام يخطب، حتى قال إيش: ومن قال لأخيه والإمام يخطب صح فقد لغى. قال: وهو يعني المتكلم منه بحيث يسمعه. مفاد هذه العبارة أنه لو كان في مكان بعيد، يعني في آخر أو ربما في خارج المسجد لكن الصفوف متصلة، أن هذا لا يكون محرما، يكون مكروه. واضح يا إخوان؟ الآن المحرم أنك تتكلم مع الآخرين والإمام يسمعك، أما إذا كان بعيد فلا تبلغ حد الحرم بل يكون مكروها. ويباح إذا سكت بينهما، يعني لو كان السكتة الجلسة بين الخطبتين يباح له الكلام إن احتاج إليه طبعا. قال أو شرع في دعاء، يعني إذا في خاتمة الخطبة وشرع في الدعاء له أن يتكلم طبعا للحاجة. ثم قال وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد، وهذا مما وقعنا فيه الآن في كورونا، فتحت أكثر المساجد حتى الصغيرة لأجل يعني كارثة كورونا وتبعاتها. الآن الحمد لله انقضى هذا، يجب أن يسكرون المساجد، يعتمدون مسجد يجمع الناس، لأن المقصود منها الاجتماع. أنت الآن فرقت الناس، حتى أني حدثت بعض الأخوة الأئمة الخطبة في هذه المساجد يقول أنا أخطف في الناس يمكن صفين ونص، يقول مع صغر المسجد صفين ونص، وبعض المساجد أربع صفوف. هذا تفرقة، هذا مما ينبغي أن يتنبه له الأخوة في وزارة الأوقاف وتمنع هذا، توقف هذا الشيء، لأن في الحقيقة فرق الناس، واجتماع الناس أمر مقصود للجمعة، ولذلك لم يكن هناك تعدد جمع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يترتب عليها أن من أهل العلم يقول إذا أقيمت جمعة لا حاجة للإقامة، يعني إذا أقيمت في مكان آخر ما في حاجة، مثل ما يحصل في بعض المساجد ما تصح منهم جمعة، هم يصلون ركعتين ما تبرأ بها الذمة، ما تبرأ، لابد أن يذهبون إلى المسجد الذي تبرأ به الذمة. فالناس ما يمتصوره عظم هذه المسألة. بعض الناس يقول لك لا مش الفرق، خليه يفتح هنا ويفتح هنا، لا، هذا يترتب عليه عدم صحة الجمعة، تصلي ركعتين وانت مطلوب عليك أربع ركعات ظهر، ما صحت منك جمعة. قال إلا لحاجة، ثم ذكر أمثلة الحاجة، قال كضيق، يعني أن المسجد ضيق، المسجد مكتظ، ولو فتح مسجد آخر سوف يمتلئ بمثله أو أقل منه بيسير، أما إذا كان المسجد ضيقه يسير ما يفتح. قال وبعد، مثلا يكون مثلا في منطقتنا واحد في الجهة الشرقية وواحد في الجهة الغربية. قال وخوف فتنة، لو كان يعني هذا المسجد فيه يعني ناس فيهم اقتتال بين بعض ممكن. قال فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة، يعني الغيرها ما تصح. قال ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، ومن أحرم بالجمعة في وقتها، يعني في وقت الجمعة المذكور آنفا، وأدرك مع الإمام ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الجمعة ركعة فليأتي بأخرى، ومن لم يدرك منها شيء مفهومه أنه إيش يصلي ظهرا. قال أتم جمعة، وإن أدرك أقل من ركعة، يعني نوى ظهرا صلي ظهر، وهذا من الأخطاء في بعض في ربما في مساجد كثيرة، يأتي على التشهد وإذا سلم الإمام قام وصلى ركعتين، كيف تصلي ركعة ما لك جمعة؟ إذا لم يدرك ولا ركعة من صلاة الجمعة عليه أن يصلي ظهر. والغريب من هذا أن مرة جو ناس يعني فاتتهم الجمعة وجو في آخر الصف وصلوا جمعة ركعتين ومشوا، هذا من الأخطاء ومن الجهل. قال وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست، لاحظتم ما قال السنة قبلها، الجمعة ما لها سنة قبلية، لها سنة بعدية. ومن أهل العلم من قال إذا صلى في المسجد صلى أربع، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين، والحكمة من هذا والعلم عند الله أن صلاة البيت فيها فضل عما في يكون في المسجد، فلما فات الفضل من صلى في الجمعة في المسجد جبره بالركعتين الزائدتين. قال وسن قراءة سورة الكهف في يومها، يعني إيش؟ دون ليلتها، وأن يقرأ في فجرها ألف لام السجدة، وفي الثانية هل أتى، يعني سورة الإنسان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويكره أن يأتي بسورة سجدة بدلها، يعني يجيب سورة فيها سجدة بدل ألف لام تنزيل السجدة، أو لا يتمها، يقرأ جزء من السجدة وجزء من الإنسان. قال: وتكره مداومته عليها، لكن الأكثر فعلها. ثم قال: باب صلاة العيدين. أيوة. إيه هذا مستثنى؟ لا لا لا، هذه مستثنى. طيب، قال: باب صلاة العيدين، تثنية عيد. وأهل الإسلام ليس لهم من الأعياد إلا هذين العيدين، يوم الفطر ويوم الأضحى. قال: وهي فرض كفاية، يعني صلاة العيدين فرض كفاية، هذا هو المشهور من المذهب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أنها فرض عين، هذا اختيار شيخ الإسلام. قال: وشروطها كالجمعة، هذا صح، شروطها كالجمعة، لأن الجمعة تقدمت. قال: ما عدا الخطبتين، فإن العيد يكفي فيه خطبة واحدة. وتسن بالصحراء، يعني في الفضاء. قال: ويكره النفل قبلها وبعدها، لأنها ليس لها نافلة قبلية ولا بعدية. قال: قبل مفارقة المصلى. أما إذا فارق المصلى وجاء بيته صح أنه يصلي، لكن بنية مثل الضحى. قال: ووقتها كصلاة الضحى، ووقتها كصلاة الضحى، مع أنه مر علينا صلاة الضحى وما بي لا ذكر وقتها، إيه إلا ذكر وقتها صح، من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال كذا قال.
بصورة حلنا صلاة الجمعة إلى العيدين، ثم انتقل من العيدين إلى صلاة الضحى.
ايه. لو أنه قال: ووقتها كصلاة الجمعة. قال: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، ما جاء خبر، وهذا يكون في أزمنة مضت يتأخر، تتأخر الأخبار. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، يعني بعد إيش؟ دخول وقت الظهر، صلوا من الغد، يوعدهم من الغد قضاء. وسن تكبير المأموم، وسن تكبير المأموم، وسن تبكير المأموم وتأخر الإمام، يعني السنة في صلاة العيد أن يبكر المأموم، أما الإمام فإنه لا يأتي إلا للصلاة والخطبة. قال: وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، إلا اللهم إن كان الإمام يخشى من عائق فجاء مبكر لأجل هذا ما في بأس. قال: وإذا مضى في طريق رجع في أخرى، هذه جاءت بها السنة أنه يخالف بين الطريقين. وكذا الجمعة، يعني وكذا الجمعة أنه يبكر المأموم ويتأخر الإمام لوقت الصلاة والخطبة، وكذلك يخالف بين الطريقين. قال: وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى. بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا، يعني مع تكبيرة الإحرام سبع، يكبر في الأولى يعني في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ 7، وفي الثانية قبل القراءة 5، يعني مع تكبيرة الرفع 6. قال يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصل الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. هذا جاء عن ابن مسعود أنه كان بين التكبيرات يقول هذا الذكر. قال ثم يستعيذ، لأنه قال قبل قليل إيش؟ أيوة قبل الاستعاذة. ثم يقرأ جهرا الفاتحة، يقرأ جهرا، أفادنا أن الصلاة فيها جهرية، الفاتحة ثم سبح، يعني سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ إيش؟ باقتربت وقف. قال فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي الجمعة، لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات. قالوا بعض الكتب قال إيش؟ بتسع تكبيرات نسقا، يعني يجيبها مترادفة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليكم السلام، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا إيش؟ نسق. نعم. قال والثانية بسبع. قال وإن صلى العيد كالنافلة صح، يعني إيش؟ لو صلى بدون تكبيرة الزوائد صلاته صحيحة. وإن صلى العيد كالنافلة ركعتين بدون زوائد تكبيرات صح، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة، يعني بدل لا يقول وسننها كذا ذكر هذه الأشياء وشار الناس. قال وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال، وسنة لمن فاتته أو لم تقم ببلده أن يقضيها أو يصليها في بيته، وهذا ما حصل أيام كورونا، الناس ما صلوا في بيوتهم.
الشروط مو 40 شخص لأن كورونا، هي شروط مو شروط الجمعة، حالة الجمعة ولا شروط
لا ما ذكر أن شروط هذه،
شروط
لأن هذيك شروط الخطبة هاي الصلاة. طيب قال فصل يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين. يسنش التكبير المطلق الذي لا يتقيد، مقصود بالمطلق الذي لا يتقيد بالصلوات الخمس، وسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة، وفي كل عشر ذي الحجة، يعني من بداية دخول عشر ذي الحجة، والتكبير المقيد في الأضحى، يعني أفادنا رحمه الله أن عيد الفطر ما فيه التكبير مقيد، وهذاك تجد بعض المساجد يخطئون فتجد أنهم إيش؟ أيوة في عيد الفطر يكبرون التكبير المقيد بعد صلاة المغرب والعشاء وفجر العيد. نقول لا، عيد الفطر ليس فيه من التكبير المقيد، إنما فيه التكبير المطلق، لأن زمن عيد الفطر قصير. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن عيد الفطر ينتهي بصلاة العيد، ما بعده خلاص انتهى العيد، تبقى عادة التهاني، ولذلك الناس تصوم ثاني يوم. قال والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة، عقب إيش؟ كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، إلا المحرم، لأن المحرم مشغول إيش؟ بالتلبية. قال إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر، لأن الغالب أنه من صلاة يوم النحر خلاص انتهى من أعمال من أو تحل التحلل الأول وانتهى من التكبير المقيد. قال ويكبر الإمام مستقبل الناس، يعني إيش؟ أن الإمام بعدما يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينفتل إلى الناس يكبر، لا أنه يكبر وهو مستقبل القبلة. قال وصفته يعني التكبير، الضمير عائد إلى التكبير، شفعا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك. ثم قال باب صلاة الكسوف، وهذا من باب إيش؟ إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصلاة التي سببها الكسوف. والكسوف والخسوف واحد، وقيل أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، لكنهم في الحقيقة واحد. والكسوف حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ما تعدد، ومن الغريب أن فيه في صفته أحاديث فيها شيء من الاختلاف. قالوا أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعا، وجاء في بعض الروايات صحيحة أنه صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات. والغريب من بعض أهل العلم يقول إيش؟ ربما هذا حدث في وقت في كسوف وهذا في كسوف، مع أنه ما حصل إلا في كسوف، النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل الكسوف في حياته إلا واحد مرة واحدة. تدرون متى حصل؟ ها؟ متى؟ أهل الفلك يستطيعون ضبط هذه بالحساب الفلكي. قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين حصل الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في 29 من شهر شوال سنة 10 من الهجرة، يوم السبت الساعة 8 الصبح. يعني إيش؟ قبل خروجه لحجة الوداع ب25 يوم، لأنه خرج في حجة الوداع في 25 من ذي القعدة سنة 10 من الهجرة، وهذا الحدث حصل في إيش؟ في 29 شوال، وكان بعد وفاة ابن إبراهيم. قال شيخ الإسلام بن تيمية أن الكسوف للشمس لا يكون إلا في أسارير الشهر، يعني في أواخره، ولا يكون الخسوف للقمر إلا في ليالي الإبدار منه. يعني لو يجينا واحد يقول فيه خسوف للقمر في يوم 20، لا تصدق ولا تلتفت الكلام. خسوف القمر ما يكون إلا في 13 أو 14 أو 15، والغالب الغالب أن في 14 ليلة 14 أو 15. والخسوف للشمس ما يكون إلا في أواخر الشهر في أساريره 29 30، بس غيره ما يجي، لأنه كما يقولون هو حيلولة القمر أو حيلولة الأرض بين هذين القرصي. أخوكم يقول في نسخ متوفرة من نسخ الدليل، اللي ما عنده هذه اللي على الطاولة، هذه اللي حاب إنه يأخذ نسخة. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف. قال وهي سنة من غير خطبة، هذا المذهب ما يلزم فيها خطبة، لكن إن خطب للحاجة لا بأس. قال ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، هذا الأفضل والأولى، ومن الناس من يفرط في ذلك تفريطا كثيرا، فربما صلى جزء يسير وخلاص، لا أنا أقول ما استطعت. قال ولا تقضى إن فاتت، إن فاتت ما تقضى، حتى لو أنك صليت وما انتهى الكسوف لا تكرر. قال وهي ركعتان، يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع فيسمع، يعني يقول إيش، سمع الله لمن حمده، ويحمد، يقول ربنا ولك الحمد، ولا يسجد، ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة ثانية. إذن الآن خرجت صلاة الكسوف عما هو معتاد من الركعتين. قال ثم يركع ثم يرفع، يركع بتكبيرة ويرفع بتسميعة ويحمد، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى، ثم يتشهد ويسلم. هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، وهذه أصح ما يكون من الروايات. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس، لورود الأحاديث في ذلك، لكن الأصح منها ما ورد في أنه إيش، ركعة، في أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان. قال وما بعد الأول سنة لا تدرك. كذا عندكم الأول ولا الأولى؟ الأول. وما بعد الأول سنة، يعني ما بعد إيش، الركعة الأولى، الركوع الأول، الأول يعني الركوع الأول، وما بعده سنة، مثل تكبيرة الزوائد في العيد، لا تدرك به الركعة. يعني إنسان جاء بعدما قال سمع الله لمن حمده من الركوع الأول، نقول خلاص فاتك، مع أنه أدرك الركوع الثاني، نقول لا فاتتك الركعة. واضح المسألة. قال ويصح أن يصليها كالنافلة، يعني لو أنهم صلوا صلاة الكسوف ركعتين بدون الزوائد هذه صلاتهم صحيحة. ثم قال باب صلاة الاستسقاء، ومعناه طلب السقيا من الله. قال وهي سنة، إذن أفادنا أن حكمها سنة، ليست بواجبة ولا بمستحبة أو مكروهة ولا بمباحة، إنما هي سنة مستحبة. قال ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد، وهذا موافق للفظ ابن عباس أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء كصلاة العيد. يعني صلاة العيد، يعني قال في وقتها، في وقتها متى؟ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، لكن تجي تقول وقتها ساعة عشر الضحى، هذا من جبت الوقت؟ هذا يا أخواني بعيد عن السنة. وأنا أستغرب ممن يجعل صلاة الاستسقاء الساعة عشر الضحى. أنت الآن لماذا صليت صلاة الاستسقاء؟ لكي تتقرب إلى الله عز وجل بهذه السنة في أن يسقيك الله عز وجل. كيف أنك تأتي سنة تخالفها؟ هذا صنيع غريب جدا. ولا أدري الرجل الذي جعل صلاة الاستسقاء ضحى أين ذهب عقله حينما اختار مثل هذا الوقت. أن صلاة الضحى، صلاة الاستسقاء كصلاة العيد في الوقت، لا بد أن تراعيها. إذا جاز لك أن تخلف هذا الوقت تقول لاختلاف الناس، كذلك صلاة العيد بكرة تقول لك صلاة عيد الفطر الناس تكون سهرانة، خلها الضحى. قال وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، يعني وعظهم موعظة تدل على رغبتهم في هذا، وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم والتنظف لها ولا يتطيب. قالوا لأن التطيب خلاف خروجه صلى الله عليه وسلم، أنه خرج متذللا متخشعا متضرعا. قال ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ يعني كبار السن. ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا البهائم لم تمطروا. والتوسل بالصالحين، التوسل بالصالحين إيش؟ التوسل بدعائهم لا بذواتهم. قال فيصلي يعني أول ما يبدأ بالصلاة، ثم يخطب خطبة واحدة يعني ليست ثنتان. قال ويفتحها بالتكبير كخطبة العيد، هذا على المشهور من المذهب. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به يعني بالاستغفار. ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، يعني هذا ظهر الكف يقول كذا. هذا لمفهوم حديث أنس. قال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن المأموم، ثم بعد الدعاء وتأمين المأموم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. ويكثر من الاستغفار. ثم يحول رداءه من باب التفاؤل فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وكذا. لكن لاحظوا أن التحول فقط في الرداء، مو في كل اللباس. بعضهم يقلب حتى شماغه، شماغ والغترة انقلبته وما قلبته، هذا وجهه يعني ما في اختلاف. لكن يحول فقط الرداء الذي يكون فوقه إن كان عليه رداء، أما إذا كان ما عليه رداء ما يحول شيء. وهذا من باب التفاؤل أنه يتحول حالهم إلى حال أحسن. قال وكذا الناس يعني يتحولون، ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم يعني إلى بيوتهم، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. قال ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، وإن كثر يعني المطر، وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا. بعض الناس من يوم يجيه المطر قال اللهم حوالينا علينا، خله ينزل شوي. قال اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الآية يعني يتلوها. وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، لأنه ورد. قال وحرم مطرنا بنوء كذا، ويباح في نوء كذا. يحرم مطرنا بنوء كذا ويباح في نوء كذا. وش الفرق؟ أن الباء في قوله بنوء سببية، يعني كأن السبب في المطر هذا النجم. قوله ويباح في نوء كذا، في هنا للظرفية، يعني أن جاءنا المطر في زمن وجود هذا الكوكب وليس سببا. مثل ما نقول الآن إيش جاءنا المطر في الشتاء، ما هو معناه أن الشتاء هو اللي جابه، لا، أنه زمنه. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.